قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في شأن نبيه موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ودعائه بعد أن ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه واعتذر إليه أخوه هارون عليه السلام بقوله ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هنالك دعا موسى عليه السلام ربه قائلا رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أخذ فريق من أهل العلم من هذه الآية الكريمة أن العبد لا ينبغي له أبدا أن ييأس من رحمة الله عز وجل، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى غفر لنبيه موسى عليه السلام ما صدر منه من جر رأس أخيه إليه، من أخذه برأس أخيه يجره إليه، ومن قتله نفسا لم يؤمر بقتلها، وكذلك ما صدر منه من فق عين ملك الموت، وكذلك ما صدر منه عليه السلام من إلقاء الألواح. وقد تقدم أن هذا مغمور في فضائل نبي الله وكليمه موسى عليه السلام، وكما قال القائل إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. ومما يؤيد هذا الذي ذكر من أنه لا ينبغي أن نيأس من رحمة الله أبدا قول يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وما تقدم من قول الخليل إبراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ونبي الله يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم خرج عن قومه بغير إذن من ربه له وابتلي بالذي ابتلي به من إلقائه في اليم وهو مليم، ومع ذلك تاب وقبلت توبته إذ نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونبي الله سليمان عليه السلام شغلته الخيول الجياد الصافنات الجياد عن ذكر ربه عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق إلى أن قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فمع طلبه المغفرة طلب من الله أيضا رزقا حلالا واسعا لا يرزق أحد من بعده، فأجيب إلى طلبه كما قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. الآيات. فلا ينبغي أبدا أن نيأس من رحمة الله، فإن العلماء ذكروا من الإلقاء باليد إلى التهلكة في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن من التهلكة أن يذنب الشخص الذنب ويقول لن يغفر لي فيترك التوبة فيقع حينئذ في التهلكة بيأسه من رحمة الله وبتركه التوبة. فمهما عملت من الذنوب ومهما اقترفت من الكبائر والآثام لا تيأس أبدا من رحمة الله. وهذا قول ربك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال كليم الله موسى عليه السلام رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، من قوله وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين استفيد أمر وهو أننا نختار من أسماء الله الحسنى. إذا سألنا الله بأسمائه الحسنى اسما يوافق الدعوة التي نريدها، فلما سأل الله الرحمة وأدخلنا في رحمتك أتبع ذلك بقوله وأنت أرحم الراحمين، وكذلك هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وكذلك واغفر لنا وأنت خير الغافرين، كذلك اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، ارزقنا وأنت خير الرازقين. فنختار من أسماء الله اسما يوافق المسألة التي نريدها. قال رب اغفر لي ولأخي، استحب منه الدعاء بالمغفرة لإخوانك، ولهذا شواهد كثيرة. ولقد قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فبدأ بنفسه رب اغفر لي وثنى بوالديه ولوالدي والأقرب ولمن دخل بيتي مؤمنا وعمم وللمؤمنين والمؤمنات. وأنت مثاب إذا دعوت بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات ويقول ملك آمين ولك بمثل، فلا تغفل عن مثل هذا ولا تكن كالأعرابي الذي دعا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وحجر الدعاء قائلا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا يريد ضيقت تريد أن تضيق رحمة الله عز وجل. قال موسى عليه السلام رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم يقول تعالى إن الذين اتخذوا العجل، هنا مقدر محذوف مفهوم من السياق، فليس كل من اتخذ عجلا أثم، فالذي يتخذ عجلا لتربيته وتسمينه وبيعه لا يأثم، ولكن هنا مقدر محذوف، إن الذين اتخذوا العجل إلها معبودا عبدوه من دون الله فلا بد من هذا التقدير، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. فبين الله عقابهم، سينالهم غضب من ربهم، وإضافة إلى هذا الغضب ستلحقهم ذلة مهانة وإذلال في الحياة الدنيا، ثم يعمم الحكم على كل من سلك مسلكهم واتبع طريقتهم بقوله تعالى وكذلك نجزي المفترين. فليس هؤلاء فحسب، بل كل من افترى يجازيه الله عز وجل الجزاء المستحق بالذلة أحيانا وبالغضب أحيانا وبالغضب مع الذلة أحيانا. قال تعالى وكذلك نجزي المفترين، حتى يخرج بالقصة عن حيز الخصوص إلى العموم. يقول تعالى وكذلك نجزي المفترين، وكثيرا ما نذكر بمثل هذا، كما قال تعالى في شأن موسى عليه السلام بعد ذكر الإنعام الذي أنعم به عليه وكذلك نجزي المحسنين، أي أن كل محسن يجازيه الله، ليس الأمر بقاصر وخاص بشخص دون شخص إلا في المواطن التي جاءت فيها الخصوصيات. ولما أنجى الله نوحا عليه السلام قال وكذلك نجزي من شكر، وأيضا في الباب المقابل لما أرسل عذاب على قوم لوط أرسلت عليهم حجارة من سجيل منضود، قال تعالى مسومة عند ربك، ثم قال وما هي من الظالمين ببعيد. فكل ظالم يتوقع أن تناله العقوبة وأن تدركه العقوبة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ففتح باب التوبة، فتح باب التوبة أمام مريديها حتى لا ييأس شخص من رحمة الله، ولا يقنط شخص من روح الله. فتح باب التوبة أمام المسرفين الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فعلى ذلك ودوما وبعد ذكر العقوبات، عقوبات المسيئين، عقوبات المجرمين، تفتح أمامهم أبواب التوبة حتى لا يقنط قانط من رحمة الله، ولا ييأس يائس من روح الله. ولا يخفى عليكم أن قطاع الطرق، قاطع الطريق، السكيرة والعربيد، فتحت له أبواب التوبة، إذ الله قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم فتحت أمامهم أبواب التوبة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأبواب التوبة مفتوحة أمام التائبين بل لأهل الكفر. يقول تعالى في شأنهم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: تفتح لهم أبواب التوبة قبل الممات، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. يقول تعالى ذكره: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم الرجوع إلى قصة موسى عليه السلام: ولما سكت عن موسى الغضب، أي هدأ غضبه، هدأ غضبه. فهنا قد يثير البعض مسألة وهي مسألة المجاز في القرآن: هل الغضب يتكلم أو يسكت؟ حتى يقال: ولما سكت عن موسى الغضب. فمن العلماء أو حاصل القول في مسألة المجاز في القرآن أن المجاز كاصطلاح لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في القرون المفضلة، ولكن وردت أقوال لبعض المفسرين في تفسير بعض الآيات بمقتضاه. وحاصل القول فيه أن المجاز إذا آل إلى سنة فيقبل، إذا آل إلى بدعة فيرد. فعلى سبيل المثال قوله تعالى أو قول إخوة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ومعلوم أنه سيسأل أهل القرية، لا يسأل البيوت والأطلال والجبال، إنما سيسأل أهل القرية. فمثل هذا مقبول، مثل هذا مقبول. أما الذي فيه تأويل صفات الله بل ونفيها فهذا مرفوض. وكذلك الذي فيه تأويل للعبادات كما أول مؤول الصلاة أو قصرها على الدعاء فقط ونفى ذات الركوع والسجود والخشوع مطلقا، وأيضا حمل الصيام على الامتناع عن المعاصي فقط دون الأكل والشرب، فهذا زيغ وضلال بلا شك. فالعبرة إجمالا بما آل إليه المجاز. قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، هذا غضبه، أخذ الألواح، أخذ الألواح، وفي نسختها: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، أي الذين يخافون ربهم ويريدون الاهتداء بهديه. فهذه الألواح في نسختها: هدى ورحمة لهم. هذا. ويثير بعض المفسرين عند قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، الأسباب التي يدفع بها الغضب، والتي منها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلين يستبان، أحدهما على صوته وأحمر وجهه وأنفه وانتفقت أوداجه، فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. إضافة إلى ذلك وردت أحاديث فيها مقال يسير إن عمل بمقتضاء أو قال بمقتضاء بعض العلماء أن الغضب من نار, أن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار, وإنما تطفأ النار بالماء, فمن غضب فليتوضأ. وأيضا يستحب له إذا كان قائما أن يجلس, وإن كان جالسا أن يضطجع. فكل هذا بإذن الله يكسر الله به الغضب. قال تعالى اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا, اختار موسى قومه أي انتقى موسى عليه السلام من قومه 70 رجلا, قيل هم الأفاضل, قيل هم وقلاء القبائل, قيل هم المؤمنون الفضلاء. اختار موسى قومه, انتقى موسى من قومه 70 رجلا لميقاتنا, قيل يخرج معه وهو يكلم ربه سبحانه وتعالى حتى يأتيهم بالأوامر والنواهي من ربه التي يكلفون بها. خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام لميقات وقت لموسى عليه السلام أن يأتي ربه تبارك وتعالى فيه. ذكر بعض العلماء أنهم لما خرجوا لذلك سألوا موسى عليه السلام أن يريهم الله جارة, أن يريهم الله جارة, قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة. وأيضا لما قالوا ذلك أخذتهم الرجفة, أو قال تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل, أخذتهم الصاعقة. قيل ارتفع الجبل أيضا فوقهم في موطن آخر حتى أظلهم وهددوا أن يسقط الجبل عليهم. كذا أورد البعض في هذا المقام, وقال آخرون إنما فقط أخذتهم الصاعقة في هذا الموطن والجبل نطق عليهم في موطن آخر. قال تعالى فلما أخذتهم الرجفة, قيل أخذتهم الرجفة لكونهم طلبوا رؤية الله عيانا. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي, يا ربي أنت قادر على أن تميتهم في بلادهم وأن تميتني في بلدي, الآن إذا أخذت هؤلاء الأشراف أشراف بني إسرائيل ورجعت إلى قومهم وقلت لهم إن أشرافكم قد ماتوا, إن أشرافكم قد هلكوا, سيتهمونني ماذا فعلت بأشرافنا, كلهم هلكوا وأنت نجوت, فستكون تهمة وتهمة عظيمة, وسيثار القوم على موسى عليه السلام أين مشايخنا, أين كبراؤنا, أين قادتنا, أين زعماؤنا, أكلهم هلكوا وأنت جئت. فحينئذ أراد أن تدفع الشبهة أيضا عنه, ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي وأهلكتني, أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. طلب هذا فريق, طلب رؤية الله جارة فريق, أتهلكنا بما فعل السفهاء منا, إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، الأمر أمرك والقول قولك والابتلاء ابتلاءك والثبات منك، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا متولي أمرنا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هكذا نتعلم أدبا من آداب الدعاء لكشف البلاء. ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، إقرار لله بالقدرة، إقرار لله بالقدرة. ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، اعتذار عما صدر من هؤلاء، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي واكتب لنا في الآخرة أيضا حسنة. أما حسنة الآخرة فهي الجنة بالاتفاق، وهي أيضا في قوله تعالى، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة بالاتفاق هي دخول الجنة وما يصاحبها من ملاذ، كلذة النظر إلى وجه الله الكريم والشوق إلى لقائه، أيضا كإحلال الرضوان على ساكنيها. فذي حسنة الآخرة بالاتفاق. أما حسنة الدنيا فمن العلماء من اختار بعض المفاريد فيها، ومنهم من عمم وقال هي كل خير في الدنيا. من العلماء من قال هي الزوجة الصالحة، من العلماء من قال هو الولد الصالح والرزق الحسن، من العلماء من قال هي راحة القلب وهدوء البال والرضا بالقضاء. مفاريد وقول من قال بالعموم أولى، فكل هذا داخل في حسنة الدنيا. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، ويستحب لنا أن نكثر من هذا الدعاء، فقد كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيتشمل كل الحسنات التي تأتي المؤمن في الدنيا من رزق حسن، من صحة وعافية، من رزق بالزوجة الصالحة، من رزق بالولد الصالح، من اكتفاء شر الأعداء، من الرضا بالأقدار، كل ذلك داخل في حسنة الدنيا. فلذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما دون ذلك. استحب لنا أن ندعو بهذه الدعوة التي كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر منها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وضم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أنها دعوة نبي كريم أيضا وهو موسى عليه الصلاة والسلام. كليم الله، فهؤلاء أئمتنا وقدوتنا، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي وفي الآخرة حسنة، زدنا نحن وقنا عذاب النار. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، أعتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، يقولها موسى عليه السلام، أي إنا ملنا بقلوبنا إليك. فاصل هداية الإمالة، ومنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى أو يهادى بين رجلين في مرضه كي يدخل في الصف، حمله اثنان العباس وعلي رضي الله عنهما، وهو يتمايل بينهما حتى لا يترك صلاة الجماعة حتى يقام في الصف. فالشاهد اللغوي لمادتنا هنا كلمة يتهادى يتمايل بين رجلين، ومنه قيل للهدية هدية لأنها تمال من مال شخص لشخص آخر، تمال من مال هذا إلى مال هذا. فإن هدنا إليك أي ملنا وأقبلنا بقلوبنا إليك، إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فترغيب وترهيب، ترهيب وترغيب. عذابي أصيب به من أشاء، ونعوذ بالله من عذاب الله، ورحمتي وسعت كل شيء. وكما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 وأرسل 1، فبها تتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لا ترفع قدمها عن وليدها من هذه الرحمة. وفي الحديث سبقت رحمتي غضبي، وفي الحديث إن رحمتي تغلب غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، سأثبتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. قيل المراد بالزكاة زكاة الأموال، وقيل المراد بالزكاة زكاة النفوس والقلوب من الشرك، أي طهارتها من الشرك. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ففي الزكاة الوجهان، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وسبحان الله، تذكر أمة محمد والحمد لله أمام نبي الله موسى في هذا الموطن، فيذكر الله نبيه الكريم موسى بأن رحمته ستكتب لهذه الأمة ومن سار على النهج قبلها أيضا، لكن هنا تخص أمة محمد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام مكتوب ومذكور في التوراة والإنجيل، مذكور بوصفه ومذكور بقوله ومذكور بفعله وبسمته وبالذي جاء به. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا هو مثلهم في التوراة، فمثبت ذكره وأصحابه في التوراة عليه الصلاة والسلام، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وفي الحديث أو في الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفته في التوراة وأنه موصوف فيها بقوله تعالى موصوف فيها: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة، ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء للناس فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيفتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. الأثر قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، وهذه خصلة كريمة، لا تظن أن الطيب من أدى الصلوات والزكوات فحسب، بل ثم أمر بالمعروف، وهذا يتضمن كل معروف، فيدخل فيه الأمر بالإيمان بالله، فهذا أعظم معروف، الأمر بتوحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، فهذا أعظم معروف. وكذلك وينهاهم عن المنكر، وهذا يشمل كل المنكرات، ومن المنكرات وأعظم المنكرات الشرك بالله عز وجل، فالرسول ينهى عنه. فديننا أصل أصيل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد تقدم أن الله قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعنوا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وذكر الله علماءهم في آية شديدة على العلماء: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لبئس الصنيع، صنيع الساكتين على المنكر، صنيع تارك الأمر بالمعروف. قال تعالى في شأن النبي عليه الصلاة والسلام: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات. هل كانت الطيبات حراما حتى يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام بتحليلها؟ قال: قد كان شيء من ذلك، فقد كان أهل الشرك من المكيين وغيرهم حرموا على أنفسهم ما أحله الله لهم، ولبسوا على الناس أمر دينهم، فكانوا يعمدون إلى بقرة بتوصيف معين أو ناقة أو غير ذلك من الأنعام، ويشقون أذنها بالموسي ويقولون: هذه محرمة، اسمها سائبة أو وصيلة أو حام أو بحيرة. يحرمون ذلك اتباعا للشياطين، شياطين الإنس والجن على السواء. فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام تحليل هذا إذ قال، إذ تلا قول ربه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فجاء النبي بتحليل هذا، وكانت أيضا أمور حرمت على بني إسرائيل ببغيهم، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هكذا يقول تعالى: وإنا لصادقون. فجاء النبي بتحليل هذه الأشياء لأمته، قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قد كان القرشيون يأكلون الميتة والخنزير والدم ويجادلون في ذلك، فيأكلون الميتة ويحاججون المسلمين ويقولون: ما ذبحه الله بيدي تركتم أكله، وما ذبحتموه أنتم أكلتموه. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، الأمور التي كانت مأخوذة على بني إسرائيل، آثار التي كانت عليهم، الأمور الشديدة التي كانت عليهم، وضع الله هذه الآثار عن أمة محمد ببركة دعاء أهل الإيمان: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالإسرائيليون شدد عليهم، وكان أحدهم إذا أصاب البول فخذه يقرض مكان البول بمقراط، يقطع الجلد التي أصابها البول. النصوص في هذا شهيرة: كان أحيانا من التوبة عليهم: توبوا إلى بارئكم، لم تكن فقط في بعض الأحيان بالاستغفار، بل توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فكان الرجل يخرج شهيرا سيفا، هؤلاء الذين عبدوا العجل لما أمروا بأن يقتلوا أنفسهم خرجوا بسيوف، ومن لقي قتل، إذا التقى بأبيه قتل، إذا التقى بابنه قتل، إذا التقى بأخيه أو بجاره قتل. فحصلت مذبحة عظيمة. توبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. لما فعلتم ذلك وضعت هذه الآثار ووضعت تلك الأغلال عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأمم لم تكن تأكل الغنائم، وحلت الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة ذكرت عند هذا والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه أي وقروه، وكلمة التعزير يتأتى فيها المعنى ومقابله ومضاد أحيانا، التعزير التوقير، تعزير الإجلال، والتعزير أيضا الضرب والإهانة، فعلى حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة يفهم المعنى. فالذين آمنوا به وعزروه أي وقروه وأكرموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب. وأعظم مطلوب لهم رضوان الله عليهم وجنته، وأعظم مرهوب لهم أعظم مرهوب يرهبونه سخط الله عليهم وغضب الله عليهم وناره. فالمفلح هو الفائز بالمطلوب الناجي من المرهوب. في الآيات بشارة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أخبر بها نبي الله موسى عليه السلام لما سأل ربه المغفرة وأن تكتب له حسنة في الدنيا وفي الآخرة. بشرت أمة محمد ببشارة أخبر بها نبي الله موسى عليه السلام. فالذين آمنوا به أي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتلك بشارة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم من المؤمنين بهذا النبي الكريم المحشورين تحت لوائه المجتمعين معه في الفردوس. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.